إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا من رحمته قد والى على عباده المؤمنين بمواسم الخيرات، ومن ذلك هذا الموسم العظيم والضيف الغالي الذي سيحل بنا قريبا بعون الله سبحانه وتعالى، ألا وهو شهر رمضان المبارك. ومن أحسن ما يستقبل المسلم هذا الشهر العظيم به التفقه في أحكامه ومعرفة ما أوجب الله عز وجل عليه فيه. وهذا المجلس سنتدارس فيه بعون الله عز وجل 10 مسائل مهمة في الصيام، فإن هذا الشهر العظيم شهر يستحق من المؤمن أن يبذل جهده في معرفة أحكامه والتأمل في حكمه، كيف لا وهو الشهر الذي فيه ترك المحبوب لله عز وجل، وفيه غالبا بذل المحبوب. أما ترك المحبوب فالصيام، وأما بذل المحبوب فالزكاة. هذا الشهر العظيم جامعة الفضائل وكلية الخيرات، وفيه جل الطاعات، فهو شهر الصوم، وهو شهر الصلاة فرضها ونفلها وقيامها، وهو غالبا شهر الزكاة، وهو شهر الصدقة، وهو شهر العمرة، إذ العمرة فيه أجرها كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهر الذكر، وهو شهر القرآن، وهو الشهر الذي اصطفاه الله جل وعلا لنفسه، أعني الصوم. اصطفى الله عز وجل الصوم لنفسه وجعل أجر هذا الصوم إليه تبارك وتعالى. هو جنة بين العبد وبين النار، كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. فشهر هذا فضله، وطاعة هذا أجرها، حري بالمسلم أن يتفقه في أحكامه. وانتقيت من هذه الأحكام كما ذكرت 10 مسائل، رأيت أن هذه المسائل هي أهم ما يحتاج المسلم إلى معرفته. المسألة الأولى هي دخول الشهر، ودخول الشهر له طريقان، إما رؤية الهلال، وإما إكمال شعبان 30 يوما. أما رؤيته فأن يراه المسلم بنفسه أو يخبر من ثقة برؤيته، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الإكمال فلقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا كما هو حاصل في هذا العام، عام 36 و400 بعد الألف، لم يرى الهلال فأكملنا عدة شعبان 30 يوما. أما الحساب الفلكي فإنه لا عبرة به ولا يصح اعتماده لا في الصيام ولا في الفطر بالنص والإجماع. أما النص فلقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. والله جل وعلا أراد منا أن تكون هذه العبادة عبادة ميسورة، عبادة سهلة. رأينا الهلال فالحمد لله صمنا، وإلا فإننا نتمم شهر شعبان 30 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. واعتماد الحساب وإلزام الناس به لا شك أنه من التنطع في دين الله. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على ذلك، أعني على عدم اعتماد الحساب الفلكي في الصوم والإفطار، عدد من أهل العلم، منهم القرافي المالكي ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. المسألة الثانية: صوم يوم الشك، وهو في هذا العام يوم غد، يوم 30 من شعبان، فهل يشرع للمسلم أن يصومه احتياطا للعبادة؟ لربما يكون حصل خطأ أو حصل غيم، وواقع الحال أن الهلال قد وجد في السماء. والجواب عن هذا أن يقال إنه لا يشرع صيام يوم الشك، بل صيامه محرم على الصحيح من كلام أهل العلم. ودليل هذا ما ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا إذا كان للإنسان صوم كان يصومه فلا حرج عليه أن يصوم هذا اليوم إن وافق صيامه. مثال ذلك أن يكون ممن وفقه الله إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق اليوم الذي نحن فيه الآن يوم فطره، ويكون غدا يوم صيامه، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. المسألة الثالثة: ماذا عن المريض والعاجز؟ أما العاجز فهو الذي لا يتمكن من الصوم، إما لعدم تكليفه كالمجنون، وإما لعدم قدرته ككبير السن الذي يضره الصوم. إذن العاجز إن كان فاقدا للتكليف فإنه لا شيء عليه، ولا يلزمه شيء، لا هو ولا أهله، لأنه فاقد للتكليف. وأما إن كان من أهل التكليف وذلك ككبير السن الذي لا يستطيع الصيام، فإن الواجب أن يطعم من ماله، وإن أطعم أحد عنه تبرعا بإذنه فلا حرج. وذلك لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية. وهذه الفدية بينها ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وغيره أنها في الرجل الكبير الذي لا يستطيع الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام لها صورتان: الأولى أن يعطي مسكينا عن كل يوم نصف صاع من طعام، فإذا أعطاه مثلا من الرز فإن صاع الرز يساوي 2.5 كيلو تقريبا أو أقل من ذلك، فإذا أعطى نصف صاع يعني 1.25 كيلو فإنه يكون قد أطعم مسكينا عن هذا اليوم. أو وهي الصورة الثانية أن يجمع هؤلاء المساكين بعدد الأيام في بيته أو في مطعم أو في غير ذلك فيغديهم أو يعشيهم، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في سنه وما قدر على الصيام. والمريض عفوا هذا العاجز هو بالخيار، إن شاء أن يطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أن يؤخر ذلك إلى آخر الشهر، فهذا لا حرج فيه كما فعله أنس رضي الله عنه وأرضاه. أما المريض فالمريض له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يكون المرض مرضا يسيرا، كأن يكون أصيب بجرح يسير أو بزكام يسير أو ما شاكل ذلك من هذه الأمراض السهلة التي لا يضر الصائم فيها صيامه ولا يؤخر البرء عنه، لا يضره ولا يؤخر البرء، حينئذ فهذا المريض لا يجوز له أن يفطر، بل واجب عليه أن يصوم. الحال الثانية أن يكون هذا المريض يضره الصوم، إما بأن يعرف هذا في نفسه، يعرف من نفسه أنه إن صام ضره ذلك، كبعض الحالات في السكري، مرض السكري أو غيره عفان الله وإياكم، ممن يضره أن يتأخر عن تناول الأدوية ونحو ذلك، أو يخبره طبيب ثقة بأنه إن صام تضرر، فإنه يقال إنه يحرم على هذا المريض أن يصوم وواجب عليه أن يفطر، لأن حفاظه على نفسه واجب، فإن صام فإن ذمته برئت، لكنه قد ارتكب أمرا محرما وترك رخصة الله عز وجل التي رخص الله عز وجل عليه فيها. الحال الثالثة أن يكون ممن يشق عليه الصيام دون ضرر، لا يحصل عليه ضرر لكن الأمر فيه عليه مشقة، فحينئذ الصوم في حقه جائز والفطر في حقه جائز وعليه قضاؤه إذا شفي. أيضا ينظر في المريض من جهتين: من جهة أنه قد مرض مرضا لا يرجى برؤه، أو يكون مرض مرضا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، قال الأطباء نحن آيسون من علاجك أو لا نعلم لك علاجا، والغالب أن هذا المرض سيستمر بك وهو لا يستطيع أو يشق عليه الصيام معه، فإننا نقول إنه لا قضاء عليه لأنه غير قادر للصيام لا أداء ولا قضاء، ونقول يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينة، فحاله حال العاجز الذي سبق الحديث عنه. أما إن كان المرض مما يرجى برؤه، مرض يأخذ وقته ويبرأ صاحبه في غالب الحال بمشيئة الله، فإننا نقول إنه لا يطعم، بل عليه أن يتريث وينتظر، فإذا شفي فإنه بعد ذلك يقضي، ولو تأخر هذا الشفاء إلى رمضان الذي بعده فإنه لا يلزمه إلا القضاء. المسألة الرابعة وهي المسافر، مسألة صوم المسافر وفطره. أحوال المسافر أيضا ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يكون ممن يضره الصيام، هنا واجب عليه شرعا أن يفطر كما قلنا في حق المريض الذي يضره الصيام. الحال الثانية أن لا يضره لكنه يشق عليه ويصبح الحال معه صعبا فيه عليه مشقة، فإن الأفضل في حقه أن يفطر أخذا برخصة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحال الثالثة أن يتساوى الأمران، يقول هذا المسافر الأمر عندي سيان، إن صمت فلا أجد أدنى مشقة، وإن أفطرت فلا شيء علي في ذلك، فنقول هو بالخيار. ولكن أيهما أفضل في حقه؟ الذي يظهر والله أعلم أن الصيام في حقه أفضل، أولا إبراء لذمته ومسارعة لأداء الواجب عليه، ولأنه وما أكثر ما تأتي الأسئلة في هذا، كثير من الناس ينسى أنه قد وجب عليه قضاء أو يتكاسل ويسوف حتى يثقل الأمر عليه جدا ويدخل عليه رمضان الذي بعده وما صام، وهذا لا شك أنه لا يجوز. إذن إذا كان الأمر بالنسبة لك سيان فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصيام في السفر وفعله هو عليه الصلاة والسلام، وإن أحب أن يفطر فلا حرج والحمد لله. ومتى يجب عليه القضاء؟ قضاء الصيام واجب موسع، بمعنى أن له الخيار أن يؤخر الصيام إلى أن يضيق الوقت ولا يبقى على رمضان الذي بعده إلا مثل الأيام التي عليه قضاؤها. يعني لك أن تؤخر الصيام ولا يجب عليك المبادرة بعد رمضان فورا أو بعد العودة من السفر إذا كانت عودتك بعد رمضان مباشر، بل نقول هو دين في ذمتك، متى ما تيسر لك فصم. ولكن لا شك أن المبادرة والإسراع أولى، لا شك أن المبادرة والإسراع أولى لما في ذلك من براءة الذمة، حتى يبقى من شعبان القادم بقدر الأيام التي يجب عليك صيامها، هنا أصبح الصوم عليك واجبا. فإن أخر الإنسان حتى دخل رمضان فإنه أثم بذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أولا، وعليه ثانيا أن يقضي الذي عليه، وعليه ثالثا أن يطعم مسكينا على الاحتياط، أخذا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف في هذا، والله عز وجل أعلم. المسألة الخامسة صيام الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لهما حالتان، الحالة الأولى أن لا يشق عليهما الصيام ولا يحصل عليهما ضرر لا هما ولا لجنينهما، فإننا نقول هنا يجب عليهما أن يصوما ولا يجوز لهما الفطر. الحالة الثانية أن يشق عليهما الأمر، وأعظم من ذلك أن يدخل عليهما ضرر بذلك، فإنه يرخص لهما أن يفطرا والحمد لله. فإن من النساء من هي ضعيفة، لو صامت وهي حامل أصابها ضعف شديد، وربما أصابها دوار، وربما تضرر جنينها في بطنها، وكذلك الشأن في المرضع. إذن يرخص لهما أن يفطرا، وعليهما قضاء اليوم الذي أفطر فيه أو الأيام التي أفطر فيها متى ما تيسر لهما ذلك وزال عذرهما. والأحوط للمرضع وللحامل إن كان الفطر لأجل الخوف على الجنين أو الخوف على الجنين مع النفس، الأحوط لهما إن كان من أهل القدرة المادية أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينة. الأحوط للمرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما والجنين أو على الجنين فقط أن يطعم يوما، أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطر فيه على سبيل الاحتياط، والله عز وجل أعلم. المسألة السادسة صيام الحائض والنفساء. أما الحائض والنفساء فإنه لا يجوز لهما الصيام ولا يصح منهما الصيام، لا يجوز، يحرم عليهما أن يصوم، ولو صامتا قلنا إن هذا الصيام غير مجزئ وواجب عليهما القضاء بحسب الأيام التي أفطرا فيها. هذا بالنسبة للحائض والنفساء. نأتي الآن إلى المسألة السابعة وهي مفسدات الصيام. ما هي الأمور التي إذا فعلها الإنسان فقد أفسد صومه؟ عندنا ستة أمور. أولا الأكل والشرب، وذلك لقول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأجمع أهل العلم على أن الأكل والشرب مفسد للصيام إذا كان ما بين طلوع الفجر وإلى غروب الشمس. عندنا فيما يتعلق بالأكل والشرب أمور، منها أن الناس إذا أكل أو شرب، يعني أكل الصائم أو شرب ناسيا، فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، لأن الله تبارك وتعالى رخص له، بل هو الذي أطعمه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. إذن لا حرج على الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا، ولا إثم عليه، بل يتم صومه ولا شيء عليه. فإن تذكر والماء أو الطعام في فمه وجب عليه لفظه، إذا تذكر وهو في فمه وجب عليه لفظه. أما إذا دخل وصل إلى الحلق ودونه فإنه لا يجب عليه أن يلفظه، بل لا يجوز له أن يلفظه إذا كان سيستقيء، لأن التقيؤ مفطر كما سيأتي الكلام فيه بعد قليل إن شاء الله. أما السواك فإنه لا حرج فيه في أول النهار وفي آخره على الصحيح من كلام أهل العلم. يبقى عندنا ما يتعلق بالأدوية، وفي مسألة الأدوية أمور عدة، منها الإبر المغذية. الإبر المغذية مفطرة، وبالتالي فإنه لا يجوز للصائم أن يأخذها إذا كان يستطيع أن يؤخر ذلك إلى ما بعد غروب الشمس. أما إذا كان لا يستطيع ذلك ويتأذى بالتأخير فإننا نقول إنه يأخذها ويكون في هذا اليوم ماذا؟ يكون مفطرا. أيضا عندنا الإبر غير المغذية، يعني التي يكون فيها دواء وليس أنها إبرة مغذية كالتي تؤخذ في الوريد. هذه من مواطن الخلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها طويل، والأقرب والله تعالى أعلم، وهو الذي عليه فتوى كثير من أهل العلم المعاصرين، أن الإبرة غير المغذية غير مفطرة، وبالتالي فإذا احتاج الإنسان إلى أخذها في نهار رمضان فإنه لا حرج عليه ولا يكون مفطرا بذلك. ومن أراد أن يحتاط فذلك أولى في حقه. إذا كنت تستطيع تأخير هذه الإبرة إلى الغروب فإن هذا أحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من ذلك أيضا أخذ الدم عن طريق الإبر ونحوها، هل هو مفطر أم لا؟ الجواب نعم، الدم أخذه مفطر، لأن الدم هو الخلاصة التي يستحيل إليها الطعام، وبالتالي فيكون الإنسان قد أخذ الثمرة من هذا الطعام، فكأنه أكل أو كأنه في حكم الآكل الذي استفاد من أكله. من المسائل أيضا ما يتعلق به التي تسمى الحقنة، والتي تسمى التحميلة وما شاكل ذلك، فهذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم. الحقنة أو التحميلة التي تؤخذ عن طريق الدبر فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها غير مفطرة، لكن إن أخرها الإنسان إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك فهو أحوط في حقه. نأتي إلى القطرة. القطرة التي تقطر تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم: القطرة التي في الأنف، والقطرة التي في العين، والقطرة التي في الأذن. أما القطرة في الأنف فإنها مفطرة، وبالتالي فليس للصائم أن يأخذها إلا إذا كان هناك ضرورة فيأخذها ويكون مفطرا ويقضي هذا اليوم. أما إذا لم يكن ثمة ضرورة فلا يجوز. لما؟ لأن الأنف منفذ معتاد إلى الجوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون المسلم صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا الحديث على أن المبالغة في الاستنشاق قد تؤدي إلى وصول الماء من طريق الأنف إلى الجوف، فيكون هذا مؤثرا في الصيام. إذن قطرة الأنف لا يأخذها الصائم إلا إذا كان مضطرا لذلك ويكون مفطرا بهذا. أما قطرة العين وقطرة الأذن فالراجح والله أعلم أنهما غير مفطرتان، أنهما غير مفطرتين، وبالتالي في إذا أخذهما الإنسان فإنه لا يكون مفطرا بذلك ولو وجد الطعم في حلقه، لأنهما ليس بأكل وشرب ولا في حكمهما، وكذلك العين والأذن ليس منفذين طبيعيين أو معتادين للطعام والشراب. ومن أخر ذلك إلى ما بعد الغروب فلا شك أنه قد استبرأ لدينه والله تعالى أعلم. المفسد الثاني الجماع، سواء أكان في قبل أو كان في دبر، عفاني الله وإياكم، ولا شك أنه محرم في كل حال، لكنه في رمضان أشد وأقذر وأشنع. وسواء كان هذا حلالا، يعني في جماع أصله حلال، أو في حرام، نسأل الله العافية والسلام. المقصود أن الجماع بكل أحواله متى ما جامع الصائم بأن أدخل ذكره في قبل أو دبر فإنه يكون مفطرا بذلك. ولا شك أن الجماع أشد أنواع المفسدات وأعظمها إثما، ولذلك فإن الواجب فيه أعظم من الواجب في غيره. الواجب على من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام وهو عالم، إذن لابد أن يكون ممن وجب عليه الصيام بأن يكون مقيما غير مسافر، فلو جامع المسافر فإنه لا حرج عليه في ذلك، حتى لو كان صائما ثم أراد أن يجامع أهله ولو قبل أن يأكل فلا حرج عليه، لأنه ممن يجوز له الفطر، فلو أفطر بطعام أو شراب أو جماع جاز له ذلك. هذا بالنسبة للمسافر. ويكون ممن وجب عليه الصيام، بمعنى أن يكون بالغا، فالصغير لو قدر أنه جامع فإنه لا شيء يترتب عليه، وكذلك لابد أن يكون صحيحا. فبالتالي إذا كان مريضا وجاز له الفطر ثم تحامل على نفسه وجامع فإننا نقول لا شيء عليه، ويكون عليه ماذا؟ القضاء كالمسافر، ويكون عاقلا. فإذا جامع المجنون في نهار رمضان فلا شيء عليه. إذن إن كان ممن يجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان، فالواجب عليه ثلاثة أمور. أولا التوبة إلى الله عز وجل، وهي الأمر الأعظم، لأنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وعليه ثانيا أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده بالجماع. وعليه ثالثا الكفارة، وهي كفارة شديدة مغلظة. عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم توجد كحالنا الذي نحن فيه اليوم فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فلو انتقص أو أفطر يوما في أثناء الشهرين فإن عليه أن يستأنف من جديد، إلا إذا كان إفطاره لعذر، وهذا العذر إما أن يكون مرضا أو يكون سفرا بغير قصد الإفطار. فلو سافر بقصد أن يفطر تحايلا على الصيام قلنا إن التتابع قد انتقض عليك أن تبدأ من جديد، أو يكون السبب سببا شرعيا كدخول العيدين، فإنه حينئذ يجب عليه، فإنه إذا دخل عليه العيد فإنه لا يقطع التتابع، وعليه أن يكمل من ثاني شوال. إذن هذا الذي يجب على المجامع، عليه التوبة وعليه القضاء وعليه الكفارة. فإما استطاع قال أنا لا أستطيع أن أصوم، الصيام يضرني في غير رمضان، نقول هذه مسألة ديانة بينك وبين الله، الله عز وجل أعلم إن كنت تستطيع أو لا تستطيع. لكن نحن نقول لك إن كنت لا تستطيع فانتقل للأمر الثالث، وهو أن تطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا على ما مضى بيانه في قضية الإطعام. يأتي في ضمن مسألة الجماع أو يتبع مسألة الجماع مسألة المباشرة، لو باشر أهله قبل وضم أو فاخذ وما شاكل ذلك، فإن الذي يجب إذا أنزل المنية أن يقضي، بالتالي يكون قد أفطر عامدا متعمدا، فعليه التوبة إلى الله، وعليه ثانيا أن يقضي هذا اليوم، ولا كفارة عليه. الكفارة فقط تتعلق بماذا؟ بالجماع، يعني بالإيلاج. فإذا أولج أنزل أو لم ينزل فقد ثبت في حقه ماذا؟ الكفارة. أما إن باشر فأنزل فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء مع التوبة. أما إن باشر ولم ينزل فلا قضاء عليه. إذن القضاء في مسألة المباشرة متعلق بماذا؟ متعلق بمنزلة بمسألة الإنزال، يعني إنزال المني. طيب ماذا لو باشر فأمذى، خرج منه مذي لا مني، والفرق بينهما معلوم. المذي ماء أبيض رقيق، يعني ماء شفاف عفوا رقيق مثل الماء، وغالبا ما يخرج بعد شهوة. فهذا الصحيح من قولي أهل العلم أنه غير مفطر، الصحيح في من أمذى أنه لا يجب عليه القضاء، وصومه صوم صحيح. طيب عندنا مسألة القبلة، إذا قبل المسلم فإننا نقول قبلة الصائم لأهله لها حالتان. الحالة الأولى أن يقبل وهو يعلم من نفسه أنه يتحكم في نفسه، فلا يتطور الأمر إلى مباشرة فإنزال أو ما هو أشد من ذلك وهو الجماع. فإن كان ذلك كذلك فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله وهو صائم. أما من كان يعلم أنه لا يتحكم في نفسه وربما يتطور الأمر إلى ما هو أكثر، فإننا نقول له ليس لك أن تقبل، سدا لذريعة الوقوع في المحرم، وكل إنسان طبيب نفسه في هذه المسألة. طيب المسألة أو الأمر الثالث الذي يفطر إخراج المني بغير جماع، يعني ولا مباشرة كالاستمناء. فالاستمناء محرم لا شك في غير الصيام، وهو في الصيام أو في حال الصيام أشد، ويجب فيه القضاء مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى. طيب ماذا عن المحتلم؟ إذا أصبح الإنسان محتلما دخل عليه نهار رمضان، نام في الليل فاستيقظ بعد الفجر، أو نام في النهار فاحتلم، هل يفسد صومه أم لا؟ الجواب لا يفسد صومه، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا أمر خارج عن القدرة والاختيار، وبالتالي فإنه يغتسل وصومه صوم صحيح. طيب لو أنه جامع أو باشر فأنزل ثم أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ الجواب نعم جائز، له أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. الأمر الرابع من المفطرات السعوط، يعني هذا الذي يسميه العامة النشوق، الذي يكون فيه استعاط بالأنف إلى الجوف، وهذا له يعني أشكال متعددة. المقصود أن هذا السعوط أو النشوق الذي يكون فيه تناول أشياء عن طريق الأنف فإن هذا مفطر، وقد علمنا قبل قليل أن الأنف منفذ معتاد للطعام والشراب، وبالتالي فإذا استعط الإنسان فإنه يكون مفطرا. الأمر الخامس التقيؤ، بمعنى أن يستدعي الإنسان القيء، إما بأن يدخل أصابعه في حلقه حتى يقيء، أو يكرر النظر في أمر مقزز، وهو يعلم من نفسه أن هذا النظر الدائم يؤدي إلى أن يستقي أو غير ذلك من الأسباب. المقصود أنه إن استدعى القي فإنه يكون قد أفطر. أما إذا كان قاء بغير استدعاء يعني غلبه القيء ذرعه القيء فإن صومه صحيح ولا شيء عليه. إذن في القيء الأمر فيه ماذا؟ فيه صورتان: أن يستدعيه الإنسان بنفسه فهذا أمر لا يجوز ويكون مفطرا بذلك. الحالة الثانية أن يغلب عليه يحصل منه القيء دون إرادة منه فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يرده لأن هذا يضره وإنما يخرجه ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله. الأمر السادس والأخير الحجامة. الحجامة معروفة ويكون فيها إخراج لماذا؟ للدم. فإن الحجامة على الصحيح مفطرة، الصحيح من كلام أهل العلم وهو الذي تعضده سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل أفطر الحاجم والمحجوم، تدل على أن الحجامة مفطرة وبالتالي فلا يجوز للصائم أن يستعملها في نهار رمضان إلا إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة وقال الطبيب إنه لا علاج له من هذا المرض إلا بالحجامة، أو في ما هو في معناها كالفصد. الفصد معروف إخراج الدم من الوريد ونحوه، فإن هذا يكون في حقه ضرورة وعليه أن يقضي هذا اليوم. المسألة الثامنة القضاء، وقد مضى الحديث عنه سابقا وقلنا إن القضاء أولا واجب موسع بمعنى أنه يجوز له أن يؤخره والأولى والأحوط المبادرة إليه. الأمر الثاني في القضاء أنه يجوز تفريقه، وجب على المسلم أن يقضي 5 أيام من رمضان لسفر أو مرض. هل يجوز له أن يفرق الأيام أو يجب أن يتابع الصيام؟ الجواب أنه يجوز له تفريقه ولا يلزمه التتابع، وإن تابع فهو أحسن لأن هذا أبرأ للذمة وأسرع في القضاء. لكن إن جعله مفرقا صام يوم وبعد أسبوع صام يوم وهكذا فإنه لا حرج عليه في ذلك، لكن المهم أن لا يدخل عليه ماذا؟ رمضان القادم وهو لم يصم قضاءه بعد. المسألة التاسعة وقبل الأخيرة تعيين النية. يلزم المسلم أن ينوي الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكن هل يلزمه أن ينوي لكل يوم في ليلته يعني في الليلة التي تسبقه، أو يكفي أن ينوي في أول الشهر عنه جميعا؟ المسألة محل بحث وخلاف طويل بين أهل العلم، والأقرب والأحوط أنه تلزم نية كل ليلة عن اليوم الذي يلي هذه الليلة. ولكن مسألة النية مسألة سهلة جدا، وبعض الناس يتكلف في الأمر ويظن أن الأمر صعب، مع أن يظن أن الأمر صعب لأن الأمر أسهل من ذلك. فالنية في الغالب حاصلة بدليل أن الإنسان يتسحر، أليس كذلك؟ غالبا أن المسلم يتسحر لصيامه، والسحور في حد ذاته دليل على أنه ماذا؟ ينوي الصيام. فبالتالي الأمر ليس فيه تلك الصعوبة أو تلك المشقة، اللهم إلا إذا نوى عدم الصيام أو كان مريضا ومرت عليه أيام كان يفطر فيها، فإن هذا يحتاج إلى تجديد النية بالنسبة للصيام. أخيرا سنن الصيام وآدابه، الكلام في سنن الصيام وآدابه كلام كثير. أهم سنن الصيام السحور، والسنة فيه التأخير. السحور هذا سنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه بركة، فلا ينبغي للمسلم أن يفوت هذا الفضل وأن يضيع على نفسه هذه البركة ولو بما تيسر. والسنة والأفضل تأخير ذلك إلى أن يغلب على ظنه أنه لم يبق إلا الشيء القليل الذي يكفيه لأجل سحوره قبل طلوع الفجر، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى يطلع الفجر ثم يقول تأخرت فيتسحر، لا شك أن هذا لا يجوز، بل يفعل هذا السحور قبل ذلك. أيضا يسن في حقه تعجيل الفطر، وهذه الأمة لا تزال بخير ما كانت تعجل الفطر، فالمبادرة إلى الفطر فور الغروب هذا من السنن التي لا ينبغي التفريط فيها. والأولى والأحسن أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر، فإن لم يتيسر فإنه يفطر على ماء، فإن لم يتيسر فإنه يفطر على أي شيء، وإذا لم يجد شيئا فإنه ينوي الإفطار والحمد لله. أخيرا على المسلم أن يتحلى بآداب الصيام في رمضان. يا إخواني، أهون شيء هو ترك الطعام والشراب، أهون شيء في رمضان ترك الطعام والشراب. يقول ميمون ابن مهران رحمه الله: الصيام ترك، أو قال أهون الصوم ترك الطعام والشراب، أهون الصوم ترك الطعام والشراب. هناك ما هو أهم وأعظم، وهو أن يصوم سمعك، وأن يصوم بصرك، وأن يصوم لسانك عما حرم الله تبارك وتعالى. هذا هو الأهم والأعظم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور قول المحرم، من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل المحرم جميع أنواع المحرمات، والجهل يعني الخفة والطيش ومجاوزة حدود الأدب، مساببة الناس ومشاكستهم وهيشات الأسواق وما إلى ذلك، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر. أبو ذر رضي الله عنه يقول: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. جابر رضي الله عنه يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. مصيبة ومشكلة كبيرة أن يكون الإنسان في حال الصوم وفي غيره سواء، لا فرق في يوم صومه، أخلاقه هي هي وتعامله هو هو كما كان عليه قبل الصيام. هذا دليل على أنه ما استفاد من صيامه كثيرا. فعلى المسلم أن يتحفظ وأن يراعي نفسه، وأن يتنبه لهذه المنقصات للأجور التي تطعن في صيام المسلم ودينه، والتي تنشط والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به في رمضان هذه الفضائيات التي تخدش صيام المسلم، بل تخدش إيمانه وتقدح فيه. على الإنسان أن يتحفظ من ذلك وأن يتنبه، وإذا كان ليس ممن يغار على حرمات الله عز وجل في رمضان فمتى يغار؟ وكأن هذه الوسائل قد تعهدت بأنها لا تبقي أثرا للصائم منذ أن يغرب الشمس، منذ أن تغرب الشمس وإلى طلوع الفجر، وربما بثت مما حرم الله عز وجل الشيء الكثير، وهذا مع الأسف الشديد جالس أمامها ويقلب قنواتها ويضيع على نفسه ثواب صيامه، فإن السيئات لها أثر في إنقاص الحسنات، ويكتسب إثما ويضيع أثر الصيام. والهدف من هذا الصيام وهو حصول التقوى، فهذا أمر مؤسف حقيقة للصائم. تب إلى الله يا عبد الله، وأشغل وقتك في رمضان في نهاره وليله بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، فإنه شهر القرآن. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أسرع القاصي من الداني. صم يا رعاك الله إذا صمت صوم مودع، فوالله إنه لا ضمان لك أن تدرك رمضان الآخر. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم وتقبل مني ومنكم وبلغنا شهر رمضان وعاننا فيه على ما يرضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.